بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب بيع الشعير بالشعير، أي ما حكم ذلك؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، عن مالك بن أوس ابن الحدثان أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قول مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمئة دينار، أي من يصرف له ورقه أو فضته بمئة دينار. فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، أي تجارينا الكلام في قدر العوض، عوض المئة دينار صرفها، أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كل منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلقه. وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة، وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه، يصف له سلعته وثمنها. قال: حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، فأخذ الذهب يقول الصرف هو بيع عملة بعملة. قال: فأخذ الذهب يقلبها، أي الذهبة، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المئة، يقلب المئة الدينار، وهذا قدر الذهب عددا بين عددين أنه مئة دينار، فأنثه لذلك يقلب المئة الدينار. وفي رواية الليث: فقال طلحة: إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، أي الفضة، أي صرف المئة الدينار، متى جاء خادمنا نعطيك ثمن المئة الدينار بالورق بالفضة، وهذه المصارفة. فلم يعطيه في الحال، وإنما قال: متى ما جاء خادمنا من الغابة، والغابة مكان في المدينة، وكأن طلحة بن عبيد الله كان له بها مال من نخل وغيره، أي في الغابة. وعمر يسمع ذلك، يسمع هذه المحاورة بين طلحة بن عبيد الله وبين مالك بن أوس، فسمع قول طلحة قال: حتى يأتي خازن من الغابة أعطيك ثمن هذه المئة الدينار، أي قيمتها من الفضة. فأنكر عمر ذلك، لأنه بيع الدنانير بالفضة نسيئة دينا، وهذا منهي عنه. فقال أي عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، أي قيمة المئة الدينار، لا تفارقه حتى تأخذ منه قيمة الذهب. ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، أي يدا من يدا، يدا بيد، سواء بسواء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وفي حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالذهب والورق اختلف في الجنس واتحد في العلة، فيجوز بيعهما متفاضلا بشرط التقابض يدا بيد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب والورق دينا، في حديث آخر، حديث في الصحيح: فإذا اتحدت العملة فلا بد من التقابض والتساوي، وإن اختلفت فلا بد من التقابض، ويجوز التفاضل. وفي رواية هنا عندنا: الذهب بالذهب ربا، وفي رواية: الذهب بالورق ربا إلا هاؤها أي لا يدا بيد. عندكم الذهب بالورق أو الذهب بالذهب؟ هذا عندكم في نسخكم الذهب. عندكم الذهب بالذهب. جاء في بعض الروايات الذهب بالورق دينا، في بعض الروايات الذهب بالورق دينا، الذهب بالورق ربا إلا هاؤها إلا يدا بيد، معنى هاؤها إلا يدا بيد. قال الحافظ قوله حتى تأخذ منه أي عوض الذهب. في رواية وفي رواية الليث والله لتعطينه ورقة أي فضته أو لتردن إليه ذهبه. لتعطينه ورقة أي قيمة الدنانير الذهبية أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث. وقول الذهب بالورق ربا على الرواية الأخرى، قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه، أي أن بعضهم رواه عن مالك بهذا اللفظ الذهب بالورق ربا. قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه، وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك، وتابعه معمر والليث وغيرهما، وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة، وشذ أبو نعيم عنه فقال الذهب بالذهب كذلك. كذلك رواه ابن إسحاق عن الزهري، ويجوز في قوله الذهب بالورق الرفع أي بيع الذهب بالورق، فحذف المضاف للعلم به أو المعنى الذهب يباع بالذهب، ويجوز النصب أي بيع الذهب، والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها. والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحهما، وقيل بكسر الواو المضروبة الورق المضروبة وبفتحها المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. إذن أكثر الرواة رواه الحديث بلفظ الذهب بالورق ربا، وقليل رواه بلفظ الذهب بالذهب ربا إلا هاؤها. فالذهب بالذهب ربا إلا هاؤها أي يدا بيد سواء بسواء، والورق بالذهب ربا إلا هاؤها أي إلا يدا بيد، وإن حصل التفاضل فلا بأس لاختلاف الجنس. والشاهد من الحديث والشعير بالشعير ربا إلا هاؤها والحمد لله. واستدل بالحديث على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، ولو انتقل من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما. ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كان في المجلس أو تفرقا. وحمل قول عمر لا يفارقه على الفور، حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز، يشترط التقابض وأن لا يفارق حتى يعطيه ماله هاء وهاء يدا بيد. والله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.